بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. ولا نزال في مبحث الأذان، وقد ذكرنا بعض أحكامه في الدرسين الماضيين، واليوم نتابع ختام هذه الأبحاث في بحث الأذان. نعم.
قال رحمه الله: وإذا سمع أحد المسنون منه، أي الأذان، وهو ما لا لحن فيه ولا تلحين.
إذن هنا الأذان الذي يستحق التعظيم ويستوجب منا الإنصات وتسن إجابته هو الأذان المسنون، وأما الأذان المكروه فهذا لا تسن إجابته. لماذا؟ لأنه مكروه، وهو الذي فيه لحن أو تلحين، إما فيه لحن أخطاء في التشكيل أو ما شابه ذلك، أو تلحين تطريب يخرج الأذان من حيز التعظيم ومن حيز كونه عبادة لله عز وجل. نعم.
وإذا سمع أحد المسنون منه، أي الأذان، وهما لا لحن فيه ولا تلحين، أمسك حتى عن التلاوة ليجيب المؤذن ولو في المسجد.
نعم.
كما قال الكمال في العيون: قارئ سمع النداء، فالأفضل أن يمسك ويستمع.
يعني قارئ القرآن وهو يقرأ القرآن الأفضل أن ينصت ويسمع الأذان ويجيب المؤذن، يعني أن يتوقف عن التلاوة. العبادة الآن هي إجابة المؤذن. نعم.
وبه ورد الأثر، وفي فوائد الرستغفاني يمضي في قراءته إن كان في المسجد.
الرستغفاني ما أعرفه.
قال: يمضي في قراءته إن كان في المسجد، وإن كان في بيته فكذلك إذ لم يكن أذان مسجده. انتهى.
يعني في المسجد، هناك من قال إنك إذا كنت تقرأ أو علما أو يعني تقرأ القرآن أو ما شابه ذلك وسمعت الأذان فإنك لا تجيب، يعني لا تلزمك الإجابة، وإن كان الأفضل هو التوقف. لكن لو أن إنسان تابع القراءة ما في إشكال عليه. إذا عندنا يعني روايتان في التفضيل، هنا رجح أنه ليس عليه أن يجيب، والكمال ماذا رجح؟ الإجابة. طيب إذا كان في البيت قال يجيب مؤذن بيته، يعني بمعنى المسجد القريب من بيته، إن أنا في البيت أنا عندي كذا مؤذن حولنا، من أجيب؟ أجيب أذان مسجدي القريب من بيتي. نعم. إنه عمليا الذي في المسجد، إخواننا الذي في المسجد هو داخل المسجد، هو أجاب بالفعل. يعني الآن لما سمعنا الأذان ماذا علينا؟ إجابتان: إجابة بالقول أن نقول مثل ما قال، وإجابة بالفعل. طيب أنا فعلت إيش؟ فعلت أنا إجابة بالفعل، أنا داخل المسجد، إذا بالتالي الإجابة حاصلة بفعلي، وهي أنني قدمت إلى المسجد وجلست فيه. نعم.
زاد في مجمع الروايات كذا ذكره الإمام التمرتاشي: وإذا كان يتكلم في الفقه أو في الأصول فسمع يجب عليه الإجابة، وإن سمعه وهو يمشي فالأولى أن يقف ساعة ويجيب، وإذا تعدد الأذان يجيب الأول. انتهى.
هلا هنا أخواننا مسألة: لو أن إنسان كان في المسجد ومثلا وسمع الأذان وهو يقرأ القرآن، نقول إخواننا الأفضل أن يجيب. لكن لو أن إنسان ما أجاب واكتفى بالرواية الثانية، لا ينبغي لنا أن نشنع على بعضنا في هذه المسائل التي ترجع إلى باب الأدب أو باب التفضيلات. يعني هذه المسائل كثيرا ما يحصل عند بعض الناس فيها إشكالات، مثل خلاف أحيانا شقاق، سبحان الله، بيكون مع أردنا أن نحقق فضيلة فوقعنا في إثم المنازعة والمخاصمة، وكم من قضية بسيطة جزئية أدت إلى عداوة وخلاف بين المسلمين أردنا بها خيرا فوقعنا بشر. وهذا أمر يحصل كثيرا. لذلك الآن لما نقول أن لك الأفضل أن يقرع التلاوة خلاص، إذن هذا هو حجم هذا الحكم. فلو أن إنسان أراد الأفضلية هذا هو الأفضل، لو أن إنسان أراد الدرجة الأدنى لا إثم عليه، لكنه ترك الأفضل. نعم.
ولا يجيب في مواطن وهي الصلاة ولو جنازة والخطبة واستماعها.
يعني لو كان يصلي ولو صلاة جنازة وسمع الأذان، طبعا ما في إجابة مؤذن في الصلاة. لو كان في خطبة، يعني نوع من أنواع الخطب مثلا، نعم، إن كان خطبة يعني نكاح، إن كان خطبة ختم أو ما شابه ذلك، أيضا لا يجيب المؤذن في هذه الأوقات.
خطب الموسم وتعلم العلم،
موسم الحج يعني، فعندنا ثلاث خطاب، يوم السابع والتاسع والحادي عشر. فلو أنه يعني حصل الأذان عند وجود هذه الخطاب فإنه لا يجيب، استماع الخطيب أولى من إجابة المؤذن. نعم.
وتعلم العلم وتعليمه والأكل والجماع وقضاء الحاجة. ويجيب الجنب لأنها ليست أذانا، ونص على أن الحائض والنفساء لا تجيب.
الجنب يكره أن يؤذن هو، لكن لا يكره أن يجيب المؤذن، وإنما يستحب له ذلك. لماذا؟ لأن الجنب قادر على الإجابة بالفعل، وهو أن يغتسل ويصلي، بل يلزمه ذلك. أما الحائض والنفساء لا تجيب المؤذن، ليه؟ لأنها عاجزة عن الإجابة بالفعل. نعم.
والفرق أنهما ليستا من أهل الإجابة بالفعل لعدم قدرتهما عليه، فكذا بالقول. بخلاف الجنب فإنه مخاطب بالصلاة فيجيب بالفعل بعد تطهره. وقال مجيبا له مثله، أي مثل ألفاظه، ولكن حوقل، أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لنا عن معصية ولا قوة لنا على طاعة إلا بفضل الله.
العامة يسمعون حي على الصلاة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن هذا الذكر مشروع متى؟ عند المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا سمعت الأمر لكنني لا أستطيع أن أنفذ هذا الأمر إلا بمعونة من الله تبارك وتعالى، كما علمنا ربنا بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا حول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله عز وجل. نعم.
وقال مثله وحوقل في سماعه الحيعلتين، وهما حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنه لو قال مثلهما صار كالمستهزئ، لأن من حكى لفظ الأمر بشيء كان مستهزئا به، بخلاف سائر الكلمات لأنها ثناء. وأما الحوقلة عند الحيعلتين فهو وإن خالف ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، لكنه ورد في حديث عمر مفسر لذلك عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا هو التفسير، يعني هذه الرواية مفسرة للرواية الثانية بقوله فقولوا مثل ما يقول،
ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. فحملوا ذلك العام، يعني قولوا، يعني قولوا مثل ما يقول المؤذن، على ما سوى هاتين الكلمتين.
مثل ما يقول هذا عام، إذا يعني عام في كل ألفاظ الأذان، حملوه على أن المراد به الأكثر، لأنه فقولوا في الكلمات مثل ما يقول أي في أكثر ألفاظ الأذان. وأما في الحيعلتين فإنك لا تقول مثله بل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال على ما سوى هاتين الكلمتين يعني الحيعلتين وهو غير جار على قاعدة، لأن عندنا المخصص الأول ما لم يكن متصلا لا يخصص بل يعارض.
لأن عندنا المخصص الأول
لأن عندنا
أيوة
المخصص الأول ما لم يكن متصلا لا يخصص بل يعارض.
قالوا هذه مسألة، هذا التركيب هذا اعتاده الفقهاء وهو على خلاف قواعد النحو. قواعد النحو أن اسم أن لا يكون ضمير الشأن إلا في مواضع، طبعا هذا الموضع مو مذكور منها، نعم، لكن قالوا أنه هذا اعتاده الفقهاء أن يقول نعم أنه إن عند أبي حنيفة يقول كذا وكذا، شلون هيك؟ قال إن الشأن يعني أن الشأن أو أن الحكم أو أن الموضوع كذا وكذا، هو نفس الشيء هون. نعم.
فيجري حكم المعارضة أو يقدم العام، والحق الأول، وإنما قدم العام في مواضع لاقتضاء حكم المعارضة، ذلك في خصوص تلك المواضع.
لاقتضاء حكم المعارضة ذلك.
نعم. وإنما قدم العام في مواضع لاقتضاء حكم المعارضة ذلك في خصوص تلك المواضع.
نعم.
وعلى قول من لم يشترط ذلك فإنما يلزم التخصيص إذا لم يمكن الجمع بأن تحقق معارضا للعام في بعض الأفراد بأن يوجب نفي الحكم المتعلق
معارضا بأن تحقق معارضا بالنصب. بأن تحقق أن هذا الخاص يعني معارضا، يعني نقدر فاعل هو صاحب الحال. نعم.
قال بأن يوجب نفي الحكم المتعلق بالعام عنها فيخرجها عنه. وها هنا لم يلزم من وعده صلى الله عليه وسلم لمن أجاب كذلك. وقال عند الحيعلة الحوقلة ثم هلل في الآخر من قلبه بدخول الجنة، بقي أن يحيعل المجيب مطلقا ليكون مجيبا على الوجه المسنون. وتعليل الحديث المذكور بأن إعادة لفظ الحيعلتين يشبه الاستهزاء كما يفهم في الشاهد بخلاف ما سوى الحيعلتين، فإنه ذكر يثاب عليه من قاله لا يتم.
لا يتم هذا الكلام، يعني هذا التعليل لا يتم، أنه عم يقول الآن لو إنسان قال لك قم فقلت له قم، قال لك كل قلت له كل، يعني إذا كررت لفظه كأنك تستهزئ به، فإذا قال لك المؤذن حي على الصلاة قلت له حي على الصلاة كأنك تستهزئ به. قال لك هذا التعليل لا يتم، يعني كأنه غير مقبول. نعم.
إذ لا مانع من صحة اعتبار المجيب بهما داعيا لنفسه محركا منها السواكن مخاطبا لها.
تمام.
فكيف وقد ورد في بعض الصور طلبها، أي طلب النطق بالحيعلتين صريحا، في مسند أبي يعلى عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن سيد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا نادى المنادي للصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء في من نزل به كرب أو شدة، فليتحين المنادي، إذا كبر كبر، وإذا تشهد تشهد، وإذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة.
هنا صرح أنك تقول مثل ما يقول حتى في حي على الصلاة وحي على الفلاح.
وإذا قال حي على الفلاح قال حي على الفلاح، ثم يقول يعني بعدما يتمه متابعا: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة الحق المستجابة إليه المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى، أحينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها محيانا ومماتنا، ثم يسأل الله تعالى حاجته، رواه الطبراني في كتاب الدعاء، فساقه ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. فهذا يفيد أن عموم الأول معتبر.
أنا واحد فقولوا مثل ما يقول هون العموم، يعني أن نقول في جميع كلمات الأذان،
أي عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقد رأينا من مشايخ السلوك من كان يجمع بينهما،
يعني يجمع بين أن تقول حي على الصلاة إذا سمعت المؤذن تقول مثله، وتضيف إليها أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، فتكرر الأمر مثل ما قال وتأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله،
فيدعو نفسه بأن يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين،
حتى لا يكون يحكي قول المؤذن كالمستهزئ، وإنما يقول حي على الصلاة، يعني يكرر أمره ويخاطب به نفسه. نعم.
فيدعو نفسه بأن يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين بعد قول المؤذن، ثم يتبرأ من الحول والقوة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعمل بالحديثين. وفي حديث عمر وأبي أمامة التنصيص على أن لا يسبق المؤذن، بل يعقب كل جملة منه بجملة منه، انتهى. واستفدنا بفتح القدير منه أيضا فائدتين: الأولى تثنية تكبير أوله، وبه قال أبو يوسف والإمام مالك رحمهما الله، وقلنا زيادة الثقة مقبولة فربعناه.
يعني الآن لما قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قل الله أكبر الله أكبر، إذا معناها تكبير أوله قديش؟ بس مرتين. طيب ليش احنا نقولها 4 مرات؟ قال لأنه جاء في رواية ثانية عن ثقة أنه 4 مرات، فهذا من زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. نعم.
والثانية بيان كيفية الترسل، وهو أن يأتي في أوله بالتكبير مرتين جملة ثم يسكت وهكذا، وهو بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وبه زال ما توهم من أنه أي الترسل هو أن يأتي بالتكبير مرة ثم يسكت، وهذا الظاهر قول أئمتنا. والترسل أن يفصل بين كل كلمتين بسكتة، وهذه منة الله تعالى على عبده بإعلامه صفته من السنة، وقد كان في الخاطر، فله الحمد الأجل، والبسط المطلوب لا يمل. وقال صدقت وبررت.
يعني هنا أنه لماذا أطلت في بحث الأذان؟ قال لك البسط في البحث، يعني الإطالة، إن إذا كان مطلوبا لا يكون مملا، إنه مطلوب. يعني الآن لاحظت الآن أتى بفوائد في بحث الأذان ربما لا تجدها في غيره. نعم.
وقال صدقت وبررت بفتح الراء الأولى وكسرها، مروي ذلك عن بعض السلف كذا في التجنيس والمزيد، أو يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن، عند قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، لما ذكرناه تحاشيا عما يشبه الاستهزاء. تنبيه، اختلفت عبارة أئمتنا.
يسمع المؤذن فيقول صدقت يا رسول الله، هذا كلام نقول لا شك صدق رسول الله لا شك، لكن المخاطب الآن هو المؤذن، تقول صدقت أيها المؤذن وبررت أيها المؤذن بقولك الصلاة خير من النوم، طبعا صدق رسول الله لا شك في ذلك، لكن في هذا الموضع المخاطب من هو؟ المؤذن وليس النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تنبيه، اختلفت عبارة أئمتنا رحمهم الله في حكم الإجابة، صرح بالوجوب في البدائع، قال الواجب على السامعين عند الأذان الإجابة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 4 من الجفاء أو 4 من الجفاء: من بال قائما، ومن مسح جبهته قبل الفراغ من الصلاة، ومن سمع الأذان ولم يجب، ومن سمع ذكري ولم يصلي علي. انتهى. وقال الكمال ظاهر الخلاصة والفتاوى والتحفة وجوبها. وقال الحلواني الإجابة بالقدم، فلو أجاب بلسانه ولم يمشي لا يكون مجيبا.
بالقدم يعني بالذهاب إلى الصلاة.
ولو كان في المسجد فليس عليه أن يجيب باللسان. حاصله ففي وجوب الإجابة باللسان، وبه صرح جماعة وأنه مستحب. قالوا إن قال نال الثواب الموعود وإلا لم ينل. أما أنه يأثم،
وهذا علامة الاستحباب.
أما أنه يأثم أو يكره فلا. انتهى. قلت ومنهم صاحب الهداية، قال في التجنيس والمزيد: ويستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، قوله عليه الصلاة والسلام: من قال مثل ما يقول المؤذن غفر له. انتهى. ثم قال الكمال رحمه الله: وفي التجنيس لا يكره الكلام عند الأذان بالإجماع، استدلالا باختلاف أصحابنا في كراهية الكلام في أذان الخطبة يوم الجمعة، فإن أبا حنيفة رحمه الله إنما قال بالكراهية لأنه يلحق هذه الحالة بحالة الخطبة، فكان هذا اتفاقا على أنه لا يكره الكلام في غير هذه الحالة.
يعني الكراهة لأجل الخطبة، والأذان لما كان متصلا بالخطبة منع عن الكلام فيه لأنه استعداد للخطبة. أما الأذان في نفسه لو تكلم الإنسان عنده لا يكره، وإن كان الأولى هو السكوت. نعم.
كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي فيما قرأوا عليه. انتهى. ثم عقبه الكمال بقوله: لكن ظاهر الأمر في قول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول الوجوب، إذ لا تظهر قرينة تصرفه عنه.
إن هذا أمر، والأمر فيه الوجوب. نعم. ولا يصرف عن الوجوب إلا بقرينة، وما في قرينة هنا صارفة عن الوجوب، فأبقاه كمان على الوجوب. إذا مثل يا إخواننا فيها قولين روايتان عند الحنفية.
بل ربما يظهر استنكار تركه، لأنه يشبه عدم الالتفات إليه والتشاغل عنه. انتهى. إلا إذا أجاب بالفعل كما بحثه العلامة الشيخ علي المقدسي رحمه الله. ثم قال الكمال: وفي التحفة ينبغي أن لا يتكلم ولا يشتغل بشيء حال الأذان والإقامة. وفي النهاية يجب عليهم الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من الجفاء، ومن جملتها: ومن سمع الأذان أو الإقامة ولم يجب. انتهى. وهو غير صريح في إجابة اللسان، إذ يجوز كون المراد الإجابة بالإتيان إلى الصلاة، وإلا لكان جوابا الإقامة واجبة.
وإلا لكان جواب الإقامة واجبا.
ولم يعلم فيه عنهم إلا أنه مستحب، والله أعلم. قلت: إلا أن الإقامة لم تذكر في الحديث على ما قدمناه عن البدائع، فيكون صريحا في الإجابة باللسان. وحاصل كلام الكمال الميل إلى القول بوجوب الإجابة، ثم دعا بالوسيلة بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الإجابة، لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد مؤمن من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وغيره.
ثم بين كيفية الدعاء بقوله: فيقول كما رواه جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وغيره والبيهقي. وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وعنه صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر له ذنوبه. رواه مسلم والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه.
ما شاء الله.
رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه.
يعني مو معقول الناس كلها يصيروا مؤذنين، لكن تستطيع أن تنال أجر المؤذن بإيش؟ بأن تقول مثل ما يقول. نعم. ومع ذلك للمؤذن فضيلة اختصه الله بها.
ورواه الطبراني في الأوسط. والإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. وله في الكبير: من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، وجبت له الشفاعة. والحديث في هذا الباب كثير، والقصد الحث على الخير وإبلاغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته لنيل ما ترجاه لهم صلى الله عليه وسلم. بذلك رزقنا الله تقواه في جميع الأحوال بفضله ورحمته، كما سأله الكمال بفتح القدير. تنبيه: المؤذن يدعو بالوسيلة كغيره لتحصل له الفضيلة.
يعني هذا الدعاء بس للسامع أم كمان المؤذن؟ لا، يقوله المؤذن والسامع. نعم.
وروى أبو داود بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا رضي الله عنه أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان، وفيه الحوقلة عند الحيعلة، وهذا يتأتى عند أبي يوسف، وإلا فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون الإمام عند الحيعلة أخذ في الشروع في الصلاة.
عند أبي حنيفة بمجرد ما قال المؤذن قد قامت الصلاة، ماذا يفعل الإمام؟ يبدأ بالصلاة بالتكبير. وعند الصاحبين ماذا يفعل؟ يتم الصلاة الإقامة ثم يبدأ الإمام. فعن حالة هاي الآن، إذا كان الإمام بدأ بالصلاة، ماذا يفعل المأمومون؟ يتابعون الإمام ويتم الإقامة المؤذن وحده. نعم.
وقال صاحب المجمع: قول أبي يوسف أعدل، وهو كما قال كذا بخط شيخ أستاذي العلامة المقدسي رحمه الله تعالى. فائدة جليلة قوله صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. الحديث: اعلم وفقنا الله وإياك أن من هذه المنزلة تتفرع جميع الجنات، وهي في جنة عدن دار المقامة، ولها شعيبة في كل جنة من الجنان، ومن تلك الشعبة يظهر محمد صلى الله عليه وسلم لأهل تلك الجنة. وهي في كل جنة أعظم منزلة وهي في كل جنة أعظم منزلة فيها. وأما منزلته صلى الله عليه وسلم يوم الزور الأعظم على اليمين من حيث التجلي، ومنزلته يوم القيامة بين يدي الحكم العدل لتنفيذ الأوامر الإلهية والأحكام في العالم، فالكل عنه يأخذ في ذلك الموطن، وهو وجه كله يرى من جميع جهاته، وله من كل جانب إعلام عن الله يفهم عنه، يرونه لسانا ويسمعونه صوتا وحرفا، فليعلم ذلك. كذا في تفسير الحديث بلسان القوم، نقلته مختصرا من خط مؤلفه شيخ أستاذي طريقة العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى، عن شيخه العارف بالله سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى، أعاد الله علينا من بركاتهما ومددهما. ونقلته أيضا ضمن رسالة سميتها إكرام أولي الألباب بشريف الخطاب. ثم قال: باب شروط الصلاة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.